السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمد حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد صلاة كثيرة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على أعتاب ولادة الإمام الحادي عشر من أئمة المسلمين المعصومين الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه، نستحضر وصيته للشيعة، والتي تصلح أن تكون برنامجا للمنتظر لولده الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الوصية أوصى بها الإمام الحسن العسكري للشيخ الصدوق الوالد علي بن الحسين ابن بابويه القمي الذي كان من كبار علماء الشيعة. قال له الإمام الحسن العسكري في وصيته: أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزكاة، وأوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم ومواساة الإخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر، والحلم عند الجهل، والتفقه في الدين، والتثبت في الأمور، والتعاهد للقرآن، وحسن الخلق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله أوصى عليا عليه السلام فقال: يا علي، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، ومن استخف بصلاة الليل فليس منا. فاعمل بوصيتي وأمر جميع شيعتي بما أمرتك به حتى يعملوا به، وعليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. اللهم صل على محمد. امتثالاً لأمر الإمام الحسن العسكري عليه السلام بإيصال هذه الرسالة لشيعته، أريد أن أتحدث فقط حول مضمون هذه الرسالة، لأن هذه الرسالة بمفرداتها بمفاهيمها تضع برنامجا على كل واحد منا أن يتطلع إليه ليطبقه في حياته. النقطة الأولى في هذا البرنامج ترتبط بالصفات الأساسية في شخصية المؤمن، والتي أولها العلاقة مع الله، علاقة أنس ليست علاقة فكر وعلم فقط، علاقة أنس، علاقة حية تتمثل بالكلام مع الله وبكلام الله معنا. لذلك أمر الإمام بإقام الصلاة وأمره بتعاهد القرآن، لأن الصلاة هي كلامنا مع الله، والقرآن هو كلام الله معنا، والصلاة والقرآن هما اللذان يفعلان علاقة الأنس والروح والمعنى مع الله سبحانه وتعالى. وإقام الصلاة غير الصلاة، أن تكون الصلاة قائمة وليست ثابتة وليست ناعسة وليست نائمة. القيام يعني الحضور. قد يصلي الإنسان صلاة لا يشعر فيها بحضور الله سبحانه وتعالى، لا يشعر بحضوره مع الله تعالى، هي صلاة قشرية. أما الصلاة التي فيها إقامة هي التي يتوجه إليها الإنسان إلى ربه. كيف بيتوجه؟ عملية سهلة، ولكن تطبيقها يحتاج إلى إرادة وتتابع. هلأ أنتم عم تسمعوني، هذا منكم توجه إلي، من يفهم ماذا أتحدث ويتأثر به يكون قلبه حاضرا معي. على الأقل الإنسان حينما يقف بين يدي الله أن يكون مع الله كما يكون الواحد منا مع الآخر، على الأقل. كيف واحد قال عم ينتبه لي؟ كيف أنا عم ينتبه لكم؟ على الأقل أن أكون مع الله وأن تكونوا مع الله مثلما نحن الآن أستحضركم وتستحضروني، تعيشون حضوري وأعيش حضوركم، هذه هي إقامة الصلاة. فحينئذ أتكلم مع الله وأخاطبه خطاب الحاضر وليس خطاب الغائب. إياك نعبد، مش إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وحينما نحمل القرآن نتعاهده، لأن القرآن هو كلام الله معنا، وإذا كان القرآن كلام الله معنا علينا أن نتعاهده. وتعاهد القرآن ليس أن نضعه في مكتباتنا وفي بيوتنا حتى والعياذ بالله قد تأكله الغبرة ونضعه للبركة، هذا ليس تعاهدا. تعاهد القرآن لا يكون بوضعه على الأرض وكأنه أي شيء آخر نضعه على الأرض. تعاهد القرآن هو تعاهد ينطلق من احترام كلام الله. حينما أحمل القرآن الكريم، أحمل المصحف الشريف، أقبله، أتبارك به، تتبارك به عيني، يتبارك به ملمسي، وحينما أقرأه أشعر وكأن الله يخاطبني. فإذا ذكرت الجنة أدعو أن أكون من أهلها، وإذا ذكرت النار أتعوذ بالله منها. أتفاعل في تعاهد أدبي ظاهري وفي تعاهد باطني معنوي. أولا هذه العلاقة الروحية مع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يركز عليه الإمام الحسن العسكري في وصيته هو معرفة القانون للسالك، والذي هو بعنوان التفقه في الدين، اللي تحدثت عنه الأسبوع الماضي. الإمام قال وأوصيك بالتفقه في الدين، لأنه لا يمكن للإنسان أن يبني علاقة صحيحة من دون تفقه، لا يمكن. الإمام علي عليه السلام يقول كما ورد عنه: لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. الإمام الخميني الله يقدس روحه كان يقول قديش الحج بيشعل الإنسان بتلك المعنويات والتكامل الروحي في تلك الأماكن والبقاع الشريفة بين يدي الله. الإمام الخميني بيقول لا يستطيع الإنسان أن يحقق الأبعاد المعنوية للحج إلا إذا طبق الحج تطبيقا فقهيا شعرة بشعرة بالقانون الفقهي. إذا واحد بده يصلي صلاة تقربه لله، أولا أن تكون ضمن التفقه، وحينما يمشي الإنسان في معاملته مع الآخرين أولا على أساس التفقه، هو القانون، قانون الإلهي، تشريع الإلهي. الأمر الثالث الذي يتحدث عنه الإمام العسكري في وصيته هذه هو الوعي، لأن الإنسان قد تكون عنده علاقة مع الله، يصلي بخشوع ويقرأ القرآن بخشوع، وقد يكون متفقها بمعنى حافظا لأحكام الله، ولكنه في تصرفاته الحياتية يتسرع، في تطبيقاته الحياتية لا يتأنى، وقد يدخله ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها. لذلك الإمام الحسن العسكري عليه السلام هنا يؤكد على مطلب حساس، والتثبت في الأمور. مش إذا واحد سمع شيء سمعي مباشرة بياخد فيها، مش إذا واحد شاهد مشهدا مباشرة بيطبع عليه الأحكام، لعل عيني أخطأت، كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن جاءك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم. مسألة التعاطي الاجتماعي لابد فيها من التثبت، من الدقة، من الاحتياط في هذا الأمر في تكوين شخصية الإنسان المؤمن. الأمر الرابع الذي يتحدث عنه الإمام الحسن العسكري في وصيته على المستوى الشخصي هو ضبط النفس، لأن الإنسان قد يكون في علاقة جيدة مع الله متفقها يتثبت، ولكنه لا يضبط نفسه وأعصابه، وهذا ما يؤدي أيضا إلى أمور لا يحمد عقباها. لذلك دعا الإمام وكظم الغيظ. كظم الغيظ عبارة عن أن يكون العقل حاكما على أعصابك وقواك الداخلية ونفسك، لا أن تجرك الأمور إلى حيث لا يقودها العقل. هذه الأمور الأربعة نجدها في الوصية، هي أساسية في تكوين شخصية المؤمن: العلاقة مع الله، تفقه في الدين، الوعي في السلوك، وضبط النفس. إذا إنسان أحرز هذه الأمور في نفسه ينطلق إلى المجتمع. والإمام الحسن عليه السلام في وصيته يتحدث عن ثلاث دوائر اجتماعية: الرحم والإخوان والناس بشكل عام، ويقول بأن الدور المطلوب مع هذه الدوائر الاجتماعية، دور المؤمن يكون بالأمور التالية: الأمر الأول هو إيصال الحقوق الشرعية إلى فقرائهم. فالإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول: وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزكاة. بعد ما يربي الإنسان نفسه بهذه العناصر الأربعة التي تقدمت، لابد أن يتواصل على المستوى الاجتماعي: أولا أداء الحقوق الشرعية، اثنين التواصل الاجتماعي الإيجابي. ما في واحد أن يكون في صومعة، أن يكون في اعتزال. الإسلام أراد للإنسان أن يتكامل في داخل المجتمع. لذلك أكد الإمام على موضوعين حساسين: موضوع يتعلق بالرحم بالأقرباء، فوصى الإمام وصلة الرحم، هذا التواصل لابد أن يحصل حتى يدخل الإنسان في البرنامج. وصلة الرحم نحن نعرف، ورد في الروايات آثار كثيرة كثيرة لصلة الرحم، فصلة الرحم تزيد في العمر حسب ما أفادت الروايات، وصلة الرحم تدفع البلاء، وصلة الرحم تنمي الأموال، وصلة الرحم تهون الحساب، وصلة الرحم تقي ميتة السوء، وصلة الرحم تؤمن العبور الآمن على الصراط، وصلة الرحم تجعل واصلها في الجنة في درجة الإمام العادل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا ثواب ضخم، ثواب في الدنيا والآخرة كبير جدا. حتى يحرزه الإنسان لابد أن يدخل في هذا البرنامج، أن يتواصل مع أقربائه. ولكن الإمام لا يقصر التواصل في هذه الدائرة، بل ينطلق إلى الدائرة الأوسع، الإخوان ومواساة الإخوان، خصلتان من كانتا فيه وإلا فاعزب فاعزب فاعزب. ما هي الخصلتان؟ الصلاة في أول وقتها ومواساة الإخوان. الصلاة في أول وقتها تعبر عن أن أولوية الواحد الذي يصلي في أول وقت هي الله، الله أولا قبل كل شيء. مباشرة بعد الصلاة في أول وقتها مواساة الإخوان، المواساة التي تكون معنوية، التي تكون من خلال التواصل الذي يجعل هناك ولاء اجتماعي، بيكون عنده عزاء بتعزيه تسليه في نفسه، بيكون عنده مشكلة تدخل لحلها. قد يكون هناك حاجة وقد لا يكون هناك حاجة، يكون هناك تواصل، لا سيما التواصل على المستوى مع الإنسان بحاجة إلى تواصل معنوي. حتى علميا أثبت علماء النفس كم لهذا التواصل من آثار صحية، بيتحدثوا عن المريض لما واحد يزوره أنه بيتحسن، بيتحدثوا عن الذي يصيبه بلاء إذا واحد بيواسيه بيتحسن على مستوى النفسي، بينما الذي يعيش وحده بدون تواصل يعيش الاكتئاب ويعيش الحالات النفسية السلبية. أيضا في الدور الاجتماعي المطلوب الذي يرسمه الإمام الحسن عليه السلام في وصيته يتحدث عن السعي في قضاء الحوائج، هي مواساة خاصة، السعي في قضاء الحوائج. ما قال الإمام الحسن العسكري قضاء الحوائج، السعي. والإمام الحسن العسكري عليه السلام هنا يؤكد على موضوع حساس، يقول والسعي في حوائجهم في العسر واليسر. السعي في الحوائج ليس معناه أن تكون قادرا أنت أن تلبيه، قد لا تكون قادرا، قد تكون معسرا، ولكنك تسعى، تسعى، تسعى مع غيرك، تسعى بجانب معنوي. ولكن حينما ينظر الإنسان إلى الآخر بأنه يهتم به، بأنه يسعى، هذا جزء من العلاج، هذا جزء من قضاء الحوائج. المطلوب السعي، سواء وفقت أو لم توفق، مطلوب منا العمل، والنتيجة على الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من مشى في عون أخيه المؤمن في حاجة قضاها أو لم يقضها، حتى لو ما قضاها، مشى سعى، كان كمن عبد الله عمره. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هو مشى في قضاء الحاجة، قد لا يوفق، قد لا يصل، مع ذلك له هذا الثواب. الأمر الرابع الذي يتحدث عنه الإمام في وصيته أنه أيضا على المستوى الاجتماعي، طب أنا أوصلت الحقوق إليهم، تواصلت اجتماعيا معهم، سعيت في قضاء حوائجهم، جيد، بس في أمر هو أساسي، ألا وهو ما يعبر عنه الإمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو أن تسعى لتقريبهم من الله وإبعادهم عن الشيطان، أن تسعى لتقريبهم من الطاعة وإبعادهم عن المعصية. هذا أمر أيضا مطلوب على المستوى الاجتماعي. هذه الأمور هي الأمور الأساسية التي يتحدث عنها الإمام الحسن العسكري في وصيته، هي أربع أمور اجتماعية، أربع صفات خاصة، أربع أمور اجتماعية. وأراد الإمام أن تكون هذه الأمور الاجتماعية لا تنطلق من تحريك قانوني جاف، أراد أن تنطلق من روحية من معنويات. لذلك الإمام الحسن العسكري عليه السلام في وصيته يتحدث عن حسن الخلق ويتحدث عن التسامح، إنه طبيعة المجتمع في تزاحم اجتماعي. فشو بيقول الإمام؟ بيقول التسامح هو أساس في هذا الدور الاجتماعي، وينطلق التسامح من خلال تعبيرين للإمام الحسن العسكري في وصيته. ما هما؟ مقابلة الجاهل بالحلم والحلم عند الجهل. قد واحد جاهل يتصرف بعض تصرفات بنكرز، بعصب الواحد. المطلوب في الممارسة الاجتماعية الحلم، حتى لو كنت قادرا على أن تهدئ غضبك بالرد عليه، ولكن الحلم مطلوب على قاعدة التسامح. اثنين، مقابلة الذنب بالمغفرة، وأوصيك بمغفرة الذنب. حتى لو أذنب وتعلم أنه أذنب ويستحق العقاب، هذا التواصل الاجتماعي لابد أن يقوم على أساس المغفرة. إذا إنسان قام بهذه الصفات الفردية وبهذا الدور الاجتماعي من هذه الروحية، سيكون له مكتسبات كبيرة، مكتسبات ضخمة، يحقق الغاية الأساسية من وجوده. لذلك عليه أن يحافظ على هذه المكتسبات، لأن هذه المكتسبات الكبيرة التي ذكرت بعضا من آثارها، واحد بيعمل حرام بيحرقها كلها. يؤتى بقوم يوم القيامة لهم حسنات كجبال تهامة، ثم يؤمر بهم إلى النار. قيل: يا رسول الله، أكانوا مصلين؟ قال: نعم، كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهنا من الليل، ولكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا إليه. مشكلتهم ما عندهم مناعة. لذلك الإمام ابتدأ المقطع بأوصيكم بتقوى الله، وحينما ذكر هذه الأمور قال: واجتناب الفواحش كلها. لأنه اجتناب الفواحش هو الذي يحافظ على هذه المكتسبات. هذه الأمور إذا قام بها الإنسان يصبح مهيئا لأن يكون من المنتظرين. الإمام الحسن العسكري بعد أن يذكر هذه الأمور مؤكدا على الناحية الروحية العالية بصلاة الليل، يقول: فاعمل بوصيتي، وأمر جميع شيعتي بما أمرتك حتى يعملوا به. بعدها ينتقل الإمام أنه إذا عملوا به، ما هي الدرجة التي يصلوا إليها، وما المطلوب منهم بعد تلك الدرجة التي حققوها على المستوى الفردي والاجتماعي؟ قال: وعليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمة انتظار الفرج. لأن الإنسان بعد أن يحقق هذا البرنامج في فرده وفي مجتمعه، يصبح مهيئاً أن يكون من المنتظرين. لأن المنتظر ليس أي إنسان، المنتظر هو إنسان موفق، هو إنسان تحلى بصفات أساسية، هي الصفات التي تحدث عنها الإمام ببعديها الفردي والاجتماعي. يصبح منتظراً، وهذا الانتظار ليس انتظاراً سلبياً. لذلك قال له: وعليك بالصبر، لأن الانتظار يعني إعداد العدة. أنا حينما أنتظر الطائرة لأسافر فيها، لابد أن أهيئ العدة قبل ذلك. بدي أقطع تذكرة سفر، وبدي أخذ فيزا، وبدي أمن من ينقلني إلى المطار، وأعد الحقائب. المنتظر لابد أن يعد عدته حتى يكون منتظرا انتظارا يحقق ما ينتظره. من أعد نفسه بهذه العدة المؤلفة من 4 نقاط فردية و4 نقاط اجتماعية وبهذه الروحية، يكون مهيئاً من خلال انتقاله من دائرة الفرد إلى المجتمع بالروحية العالية أن يحمل المشروع الكبير. الفرج هو المشروع الكبير، هو المشروع العالمي. هو سيضع نفسه وأي تصرف منه في إطار مشروع سيغير الكون، سيقيم الدولة الإلهية. والإمام الحسن العسكري عليه السلام هو أب للإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، وهو ينظر بشكل حثيث كيف يحقق المنتظرين الذين يمهدون لولده حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. من هنا من يخضع ويخضع نفسه لهذه الصفات، أي عمل يعمله سيكون في إطار ما يحققه من الدولة العالمية، سيكون عمله مهما كان صغيرا بنظر الناس هو كبير، كبير عند الله سبحانه وتعالى، لأن المشروع كبير، لأنه يعمل في إطار كبير. وحينها سنجد الترابط الاجتماعي والتلاحم المجتمعي أقوى وأقوى، لأن كل هذا المجتمع سيتحرك على أساس هذا الهدف الكبير، وحينها سيعيش المجتمع القوة، وسيعيش المجتمع التلاحم. انتظار الشيعة لإمامهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الذي أكد تلاحمهم، وهو الخلفية العقائدية التي من خلالها انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، ومن خلالها انتصر مجتمعنا في حرب تموز، لأن هذا التلاحم ينطلق من فكر، من عقيدة، وهذه العقيدة تصب في إطار اجتماعي يتحرك نحو هدف واحد، لذلك لم يجد العدو واحداً يتحدث خلاف هذا الإطار. من هنا قوي المجتمع كما قويت مقاومته، ومن هنا وجدنا أن هذا المجتمع لم تؤثر فيه ولم تحركه سلباً لا أزيز الطائرات، بل ولا الصواريخ المنطلق منها، ولا صواريخ المدمرات، ولا ما قام به العدو في البر، لأن هذا المجتمع عاش تلك القوة. فكيف يتأثر هذا المجتمع بأصوات الصغار الذين يرفعون نفس الشعار ونفس الطرح الذي يطرحه العدو الإسرائيلي، وهم يمشون بمسار لا ينطلق من وعي سياسي، يتحدثون عن شيء كلهم يعلمون أنهم صغار صغار في تحقيق حافة طرفه وليس في تحقيقه، ولكنهم من حنقهم، من كيدهم، من غضبهم، من حماقتهم يرفعون شعارات أكبر منهم بكثير. وهذا المجتمع صاحب الطرح العالمي لا يكترث بمعنى أنه يتجيش على مستوى العاطفة فيتصرف كما يتصرف الآخرون، وإنما هذا المجتمع حينما ينطلق بالوعي الذي أراده الإمام الحسن العسكري يسعى ليؤكد مواقع القوة فيه، يسعى ليؤكد موقع القوة في سلاحه، ويسعى ليؤكد موقع القوة في تدربه العسكري، ويسعى ليكون الأقوى والأقوى والأقوى. ونحن في لبنان كل يوم يمر المقاومة تكون أقوى وأقوى على مستوى السلاح وعلى مستوى التدرب وعلى مستوى المعنويات. لأن هذا المجتمع ينطلق من تكليف ومن رؤية ومن مستقبل نعتقده، كما أنه ينطلق من وعي بأن هذا العالم لا يحترم إلا القوي. من هنا فهو في انتظاره يصنع مجتمع القوة الذي يمهد لصاحب العصر والزمان. وفي هذا العمل أفضل تطبيق لوصية الإمام الحسن العسكري عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.